هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله، حياكم الله.
سؤال من الأخ محمد عبد الله يقول: إذا كنت مسافرا وحان وقت الصلاة وأنا في السفر، ولكنني لم أصلي إلا عندما عدت إلى المنزل، فكيف أصلي، قصرا أم تماما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الأخ محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بالنسبة إلى الصلاة في السفر، كما ورد في أخبارهم عليهم السلام: اقض ما فات كما فات، فكما فاتت الصلاة منه قصرا عليه القضاء قصرا. هذا بناء على المعروف المشهور في فتاوى فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية. أما لا نعدم في فقهائنا من قال بالاحتياط الوجوبي بالجامعة بينهما، كالمرحوم آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي، كان يقول: إذا حل الوقت وهو في السفر ولم يصلي حتى إذا حضر، فعليه بالاحتياط الوجوبي الجامعة بين الصلاة السفرية القصرية والصلاة الحضورية التامة.
يعني عندما يعود إلى المنزل؟
نعم
نعم.
أما سائر الفقهاء فكما قلنا الفتوى المعروف المشهور فيهم إنما هو القضاء قصرا سفرا. طبعا هذا إنما فيما إذا فات الوقت وهو في السفر، أما إذا كان وقت باقيا ووصل إلى الحضر فهذا ليس من القضاء حتى يكون مشمولا لحديث اقض ما فات كما فات، لأن هذا ليس قضاء حتى يقضى كما فات، وإنما هو أداء. الآن وصل إلى الحضر، والآن تكليفه اختلف عن تكليف حال كونه مسافرا، فجرى عليه وقتان لكل وقت تكليف. لو كان يصلي في وقت سفره لكان عليه القصر، والآن الوقت باق لم يمضي، ما أصبح الصلاة قضاء، إذن فالصلاة أداء، والصلاة أداء وهو حاضر، تكليفه مشخص ومعين أن يصلي الصلاة تماما كما هو في بلده ووطنه، والحمد لله.
أحسنتم سماحة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال أيضا، يقول: هل بالفعل كما سمعنا أن الهاشمية والعامية متساويتان في سن اليأس، ألا وهو 60 سنة؟
سن اليأس ليست 60 سنة بناء على المعروف المشهور في المذهب. المعروف المشهور في المذهب سن اليأس 50، وإنما تؤجل إلى 60. طبعا هذا ليس بالإلزام القطعي، وإنما هو بالاحتمال. يعني بالنسبة إلى الهاشمية يعني في الواقع القرشية وليست خصوصية للهاشمية، وإنما باعتبار بني هاشم من قريش، وملحق بقريش كنانة حلفاء قريش، وأيضا ملحق بهم النبطية بناء على كثير من الفتاوى، وإن كانت المسألة خلافية. النبطية كان يطلق على العراقيين قبل دخول العرب، يعني قبل الفتح الإسلامي ودخول العرب إلى العراق، فالعراقيون السابقون أيضا كانوا محسوبين، وإن كان العنوان غير دقيق لكن محسوبين على النبطية، والنبطية أيضا كانت ملحقة بالكنانية وملحقة بالقرشية. هذه الطوائف الثلاث ورد في أخبارهم عليهم السلام أنهن ممن يحتملن استمرار سن ما دون اليأس إلى 60 وحلول سن اليأس عند 60. ومعنى ذلك أنها إذا كانت من هذا من إحدى هذه الطوائف الثلاث ورأت الدم قبل أن يصل عمرها إلى 60، سنها إلى 60، فهذا من المحتمل أن يكون إذا كان واجدا لأوصاف الدماء الشرعية، دماء العادة، دم العادة النسائية الشهرية، فهذا لا يتنكر لها، لا يقال لها إنك قد بلغت سن 50 وتجاوزت سن 50 فتجاوزت سن اليأس، إذن هذا الدم حتى ولو كان بحسب الظاهر مشتملا لأوصاف العادة الشهرية لا تحسب عادة شهرية. لا، بالنسبة إلى هذه الطوائف الثلاث إذا كان الدم مشتملا على أوصاف دم العادة الشهرية فالحكم مستمر إلى حين 60، 60 القمرية طبعا ليس 60 الشمسية. هذا معنى استمرار سن اليأس عند هذه الطوائف الثلاث. طبعا كما قلت بالنسبة إلى النبطية المسألة مرددة يعني مختلف فيها، فعلى المقلدة أن ترجع إلى مقلدها، المجتهد مرجع تقليدها، والحمد لله.
شكرا. السؤال الآن من الأخ أبو باكر يقول: هل يجوز عقد الفتاة على نفسها دون إذن الولي في العقد المؤقت؟ وهل هناك أدلة شرعية من الكتاب أو السنة على جوازه أو عدمه للبكر دون إذن الولي؟ الأخ يقلد المرحوم السيد الخوئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى إذن يعني اشتراط إذن الولي في نكاح البنت البكر ولا سيما في المنقطع، هذا هو المعروف المشهور في المذهب، ومنهم يعني ليس خارجا عن الفتوى المعروف المشهور في المذهب المرحوم السيد الخوئي، فهو أيضا ممن يشترط إذن الوالد، إذن الولي، وغالبا الوالد هو الولي، يشترط إذنه في زواج البكر ولا سيما في المنقطع، يعني لا يفرقون في اشتراط إذن الولي في زواج البكر بين المنقطع والدائم. لا نجد فيما بأيدينا من فتاوى فقهائنا مراجع التقليد من يفرق بين هذين، إنما التفريق بين البكر والثيب، فإذا كان ثيبا فلا يشترط إذن وليها إلا استحبابا مؤكدا، مشاورته واستئماره في الموضوع، هذا هو المستحب المؤكد، يعني تشريفا أخلاقيا، وأما شرطا شرعيا لا. وكذا أما إذا كانت بكر فهذا مشترط شرعا على المعروف المشهور. نعم، حينما نقول على المعروف المشهور هو يؤدي بالتالي من حيث المعنى، يؤدي من حيث المعنى إلى وجود بعض الفقهاء الذين لا يشترطون فتوى ويشترطون احتياطا وجوبيا، وفيهم من لا يشترط حتى احتياطا وجوبيا وإنما احتياطا استحبابيا، أو أحيانا يحكم يعني يقول من حيث الفتوى الأصلية في المذهب لا يشترط لكن أنا أحكم لمصالح، أحكم بلزوم رعاية إذن الوالد كالمرحوم آية الله السيد محمد رضا القلبايقاني، فهو من حيث الفتوى كان لا يقول باشتراط إذن الولي في نكاح البكر سواء كان دائما أو منقطعا، ولكنه لما بلغه ترتب مفاسد كثيرة أو عظيمة في بعض المناطق الشيعية ولا سيما في لبنان مثلا على هذا الأمر، لما نقل إليه بعض علماء لبنان هذا الأمر لذلك انتقل، قال هذا لا يؤثر في الفتوى يعني في استنباط الحكم من الأدلة في نظري، وإنما يؤثر في المقطع الزمني الآن، أنا كفقيه أحكم بلزوم رعاية إذن الولي في زواج البنت الباكرة، هذا كحكم مقطعي في نظر المرحوم السيد القلبيقاني. والآن طبعا هذا الحكم ذهب مع الحاكم به بهذا الحكم، وإنما المعروف المشهور في المذهب كما قلنا رعاية إذن الوالد في زواج البكر سواء كان منقطعا أو دائما، والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال أيضا من الأخ الفاضل، يقول: أمرت بعض الشباب بالمعروف ونهيتهم عن المنكر عدة مرات، وهم يفعلون أمورا مشينة ومحرمة، ولكن الأمر لا ينفع معهم، وكذلك النهي عن المنكر. وسؤالي هو: هل رفع عني التكليف أو لا، أو أبقى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مع عدم الفائدة؟
بالنسبة إلى شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإنما بالنسبة إلى الموارد غير المؤثرة تبقى المسألة في حد إتمام الحجة، فإذا كان أتم الحجة عليهم ورأى أن ذلك لا يفيد بهم فالواجب ساقط عنه، لا يجب عليه. يعني العلماء في مقام الاستدلال هنا يقولون الشريعة من منبع الطبيعة، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى، فالشريعة متوافقة متلائمة منسجمة مع العقل ولا تخالف العقل، ولا سيما إذا كان العقل قطعيا، والعقل القطعي هنا حاكم بأنك إذا تخاطب الجدار لا فائدة فيه، ولا فرق بين الجدار وبين من لا يتأثر بالأمر والنهي. فإن كان يفترض في بعض الأحيان، يفترض في بعض الأحيان ترتب بعض الآثار غير الآثار المباشرة المستقيمة، يعني هؤلاء المخاطبون لا يتأثرون بهذا الأمر والنهي، ولكن إتماما للحجة أو معذرة إلى الله، أو لعله هذا يفيد الآخرين، مقاومة من المؤتمرين بالمعروف والمنتهين عن المنكر في مقابل غير المؤتمرين وغير المنتهين. وعلى كل، إذا افترضنا ترتب بعض الآثار الجانبية لتبقى كلمة خالدة، ليبقى في التاريخ أن هؤلاء لم ينقطعوا، لعله عسى ولعله وإن كان سابقا قد أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، الآن إذا يترك هذا الأمر ولو كان سابقا قد أمر ونهى، الآن هناك من ينظر إليه، فإذا رآه لا يأمر لا يعلم بأنه قد أمر سابقا والتكليف ساقط عنه، فيحمل ذلك على المعصية، يحمل ذلك على التهاون. أنا أريد أمثل لأمثلة ترتب بعض الآثار الجانبية الأخرى، حينئذ يمكن أن يخرج عن كونه لغوا، وإلا فإذا افترضنا أن لا أثر عليه نهائيا قطعا، إذن فهذا لا يختلف حاله أن تخاطب الأشخاص المخاطبين الذين لا يسمعون ولا يذعنون ولا يعترفون ولا يرطبون أي أثر، لا فرق بينهم وبين الجدار. فهل يمكن للشريعة أن تحكم عليك بأنك يجب أن تقف أمام الجدار وتخاطب الجدار بالأمور الشرعية؟ فكما أن ذلك لغو، هذا أيضا لغو. إذن اشتراط التأثير من لوازم عقلية الشريعة وعقلانية الشريعة. لا يقول أحد لماذا الفقهاء يشترطون التأثير، لأن هذا يفتح الباب للمعاذير لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مما لا يمكنهم الفقهاء أن يتخلوا عن مثل هذا الشرط، لأن ذلك يؤدي إلى لغوانية أو لغوية الأحكام الشرعية. حذرا من لغوية الأحكام الشرعية يشترط الفقهاء لزوم التأثير، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سمحت الشيخ اليوسفي الغروي. اكتبوا إلينا على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.